مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أكلمكم في موضوع الزواج والبتولية والإخوان وحياة الطهارة، فعايز أديكم فكرة عن المواضيع دي كلها. الزواج شيء صالح والبتولية شيء صالح والرهبنة شيء صالح، ولكن تختلف النسب. السيد المسيح أعطانا فكرة كبيرة عن هذا الموضوع، والكتاب المقدس شرح لنا فيه كثير. نلاحظ أن السيد المسيح على جبل التجلي ظهر معاه اثنين، إيليا وموسى، وإيليا كان رجلا بتولا وموسى كان رجلا متزوجا، وكان متزوج بأكثر من واحد، وجمع الاثنين حواليه المتزوج والبتول الراس. والذين ارتفعوا في السماء كان منهم إيليا البتول وكان منهم أخنوخ المتزوج. وربنا علمنا ان جميع الناس الابرار بما فيهم البتوليون والرهبان سيتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب والثلاثه المتزوجين. وقال ان الزواج كافر. بعض من الناس الذين تحدثوا عن جمال البتوليه وقعوا في تشويه الزواج فحرمتهم الكنيسة. من أمثلة هؤلاء المانيون والمونتانيون. وفي رجل مشهور تزعم المونتانيون في وقت من الأوقات اسمه ترتليانوس. هذا بدأ حياته أرثوذكسيا وانحرف أخيرا وهرطق واعتبر خارج الكنيسة، وتزعم المنتمين. كتب ثلاث كتب في هذا الموضوع، كتاب منهم اسمه آد أكتيرن، يعني إلى زوجته بيدعوها فيه إن بعد ما يموت من تتجوزت غيره. وبيقول لها ما تفتكريش اني بقول لك الكلام ده من ناحيه الغيره، اني كنت تكوني مع راجل تاني. لا ابدا، الناس لما هيموتوا ارواحهم هتبقى في حاله اخرى بعيده عن المشاعر الجسدانيه بتاعت الغيره دي. لكن انا بكلمك من الناحيه الروحيه البحته، ان الترمل أفضل من الزيجة الثانية لأنها حالة أطهر وأنقى. وفي الكتاب ده كان شخص أرثوذكسي، ولكن بعد كده ألف كتاب ثاني عنوانه حث على العفة، لخبط فيها لخبطة كبيرة. يعني من ضمن الأخطاء اللي قالها في الكتاب ده إنه بيتكلم على كورنثوس الأولى 7، يقول إن التزوج أفضل من التحرر، فقال إن التزوج أفضل من حالة نجسة، فمش معناه إن هو كويس في ذاته، وإنما لو قارن بالنجاسة الروح يبقى أحسن شوية. وقال إن تمام زي ما نقول إن الأعور أحسن من الأعمى، ولكن أحسن من الاثنين الشخص المفتح. طبعا الكلام ده كلام غلط ووحش وعيب، والكنيسة ما توافقش عليه. القديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم لما جه يتكلم عن الفرق بين الزواج والبتولية قال تشبيه ألطف من كده. قال تمام زي ما يكون عندنا حجرين كريمين ذهب وفضة، ونقول إن الذهب أفضل من الفضة، ولكن مع ذلك الذهب والفضة هما حجران كريمين. والتشبيه ده طبعا تشبيه يتفق مع عقيدة الكنيسة. سيد المسيح بارك عرفان الجديد. وعلى رأي واحد قال إن جميع البتوليين خرجوا من زواجه، جميع البتوليين هم ثمر الزواج. فالزواج طاهر ونقي ومبارك من الله. أما البتولية فهي حالة أفضل. يعني إيه حالة أفضل؟ بولس الرسول قال إن غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. نلاحظ هنا وجه التفضيل ما كانش من ناحية الطهارة أو عدمها، وإنما من ناحية التفرغ لله. الآية واضحة أوي، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. لم يتكلم هنا عن مسألة الطهارة أو النجاسة، وإنما تكلم عن التفرغ وعدمه. إن الإنسان البتول هو إنسان فاضي لربنا، متفرغ لربنا، ما عنديش اهتمامات بيت ولا اهتمامات زوجة ولا اهتمامات أولاد ولا مشاغل ولا صرف من هنا وهنا، فهو من هذه الناحية متفرغ لله أكثر. طيب نسأل سؤال ثاني، افرض ان في واحد مش متزوج، وهذا الشخص غير المتزوج فاضي للعلم، فاضي للبحث، فاضي للامور الاقتصاديه، مش لسبب الهي، فهل هذا الانسان نسميه بتول؟ لا، ده مسموش بتول، ده ممكن نسميه اعزب، انسان اعزب، يعني انسان غير متزوج، لكن ما نسميهوش بتول. البتوليه كما قالها البعض هي زواج بالله، نفس تتزوج المسيح. ولذلك قال احدهم لا يوجد احد غير متزوج، الجميع متزوجون، بس في انسان بيتزوج جسد وفي انسان بيتزوج رب. او كما قال بولس الرسول في رسالته الى كورنثوس ان الشخص اللي بيلتصق بامراه بيصير الاثنان جسدا واحدا، اما الذي يلتصق بالرب فيصير الاثنان روحا واحدا. فالبتوليه الحقيقيه هي زواج بالرب، هي نفس متحده بالمسيح. ومن هنا كان الامر ليس مجرد ان انسان لا يتزوج، فنحن نعلم انه يوجد كثير من العلماء غير متزوجين، وكثير من الفلاسفه غير متزوجين، وكثير من رجال الاعمال غير متزوجين، ولا نستطيع ان نسميهم بتوليين، لان البتوليه عباره عن نفس من فرط محبتها لله لم تستطع ان تهب نفسها لاخر. فالبتوليه هي زواج بالمسيح. ثم ايضا البتوليه ليست مجرد بتوليه في الجسد، وانما بتوليه في الروح. قال جيروم يوجد اشخاص بتوليون باجسادهم ونفوسهم ليست بتوليه. يعني افرض ان في انسان مش متزوج ومن الناحيه الخارجيه الجسديه بتول، ولكن من مليان بشهوات النجاسه وبافكار النجاسه، هل نفسه في حاله بتوليه؟ قطعا لا، قطعا لا. نقول ايه، له جسد طاهر ونفس زانيه؟ انا ما اقدرش اقول كده على طول، حتى لان النفس الزانيه ايضا تجعل الجسد في حاله غير طاهره حتى لو لم يرتكب الخطيه. حواس الجسد بتبقى مدنسه. ف الإنسان البتول الحقيقي هو إنسان نفسه اتحدت بالرب، كل محبته كل عواطفه كل مشاعره اتجهت نحو الله، ومن فيض محبته لله أحب جميع الناس كجزء من محبته لله، ولكن محبة روحانية ترتفع عن المادة وترتفع عن الجسد. فالبتولية عبارة عن نفس اتحدت بالرب فكرا وجسدا وقلبا وهي تفرغ للمسيح، دي البتولية الحقيقية. في مرحلة متوسطة بين الزواج وبين البتولية هي مرحلة الترمل، ولذلك بعض القديسين في المثل بتاع الزرع الجيد الذي يعطي 30 و60 و100 طبقوه في حالة الزواج والترمل والبتولية، إن كل زرع جيد. ولما جه القديس أغسطينوس يتكلم على الترمل يتكلم في الواقع عليه كلام منطقي ولطيف. القديس أغسطينوس ليه كتابين، كتاب عن خيرية الزواج وكتاب عن خيرية الترمل. المقصود بالترمل مش الواحد يشتهي يترمل يعني يشتهي موت الطرف الآخر، لا، يعني لو عاش في هذه الحالة يرفض أن يتزوج مرة أخرى. فقال إن في بعض ناس ويكون في حالة روحية أقوى من غيرهم. من ضمن الأمثلة اللطيفة جدا للترمل الممدوح إلى أبعد حد في الكتاب المقدس مثال حنة النبية، ترملت في الهيكل وعاشت 84 سنة في الهيكل لا تفارقه عابدة بأصوام وصلوات. قطعا واحدة زيدي ترملت وهي شاب صغير، يعني لم تعش طويلا في حياة الزوجية. أما الرهبنة فهي شيء آخر فيه البتولية أو الترمل أو الزواج أو يسبقه كده الزواج، يعني في ناس بتوليين ذهبوا إلى الرهبنة وفي ناس تزوجوا وماتت زوجتهم وذهبوا إلى الرهبنة، وفي ناس متزوجين انفصلوا عن زوجتهم وزوجتهم ما يزلن على قيد الحياة وذهبوا إلى الرهبنة. وموجود في تاريخ القديسين الأمثلة دي كلها، من أمثلة البتوليين أنبا أنطونيوس وأنبا غولا، من أمثلة الأشخاص الذين توفيت زوجتهم القديس مقريس الكبير، ولو أنه طبعا متزوج من الناحية الرسمية لكن من الناحية العملية عاش بتولا على رغم زواجه، تلميذ أنبا أنطونيوس براحة رهبن عمره 60 سنة وكان متزوج قبل كده وعايش مع زوجته وكان رجل بسيط خالص. يحكى عنه من بساطته انه في مرة من المرات ذهب الى بيته فوجد امرأته مع رجل اخر، وبعدين بصلهم كده وقال لهم، قال لها اذا كان عجبك الراجل ده خديه، وانت اذا كان عجبك الستة دي خدها، وساب البيت ومشي وراحت رهبة. يعني ما عملش مشكلة، ما حبش يجعل حكاية المرأة سبب في نزاع مع حد، قال له اذا كنت عجبك خدها وراحت رهبة. راح عند أنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس قال له ما تقدرش على الحياة دي، ولكنه أصر وألح لغاية لما دخل وببساطة وعاش حياة طاهرة نقية جدا أمام الله، لدرجة أنه كانت تكشف له استعلانات كثيرة. وفي بعض حالات من المعجزات كان يحلها عليه القديس الأنبا أنطونيوس، يعني إنسان على الشيطان مش هاد يخرج يقول له الدبل عند أبوه البسيط. كان رجل كويس أوي، كان واحد ممتاز. ومن أمثلة الأشخاص اللي كانوا متزوجين وعاشوا حياة بتولية مع زوجاتهم وذهبوا إلى الرهبنة وهم متزوجين وبتوليين وزوجاتهم على قيد الحياة، الأنبا آمون عبد جبل نتري وأنبا يوحنس كامة قديس دير السريان حاليا. فالرهبنة وضع ما يهمش فيه الحالة السابقة ايه، لكن المهم ان انسان في فترة معينة يبدأ ان يفرغ نفسه تفريغا كاملا لله في حياة صلاة دائمة وفي حياة عبادة كاملة، يعطي الوقت كله والقلب كله لله وحده، ولا يكون له شيء يشغل غير ربنا. سؤال في الموضوع دي كلها، الزواج كيف يعيش فيه الإنسان أو كيف يبدأ؟ أنا لا أحبذ مطلقا إن إنسان تكون حالته الروحية تعبانة ليكون تعبان من الناحية الجنسية إن يتزوج على طول قبل ما يفرش نفسه. ليه؟ الإنسان المتعب جنسيا لا يمكن إن الزواج يحلل تعب الجنسي ما لم يعالج داخليا. إزاي؟ الإنسان المتعب جنسيا ولا يستطيع إن هو يعني يصرف شهواته الخاصة، لو ذهب إلى الزواج أيضا سيتعب، لأن هناك فترات قطعا في الزواج لا يمكن أن تصلح مطلقا للمعاشرة الزوجية. من أمثلتها أسباب جسدية زي حالات الطمث، يعني العادة الشهرية عند المرأة، وزي فترات في الحبل، وزي حالة النفاس اللي هي الفترة بعد الولادة، وأسباب روحية زي فترات الصوم والاستعداد للتناول، وأيضا بعض حالات مرضية. فالإنسان المتعب جنسيا إذا تقدم إلى مثل هذه الحياة ولا يعرف أن يضبط نفسه قطعا سيخطئ وهو متزوج. ونحن قد سمعنا كثيرا عن متزوجين قد أخطأوا. إليكم مثال من الأمثلة الواضحة جدا مقارنة بين موقف يوسف الصديق وموقف داود النبي. داود كان رجلا متزوجا وله أكثر من امرأة ولم يستطع أن يكبت شهوته فسقط في زنا، على الرغم من أن عنده زوجات. ويوسف الصديق مع أنه بتول وغير متزوج استطاع أن يقاوم. فالمسألة ما تشتكروش ان الزواج بيكون بصفة دائمة عاصم يعصم الانسان من الخطأ. العاصم الحقيقي الذي يعصم الانسان من الخطأ هو نقاوة القلب من الداخل بمساعدة عمل النعمة طبعا. فالانسان اللي بيكون قلبه نقي زي يوسف الصديق مهما عرضت له الخطية بيرفضها. فيجب على الإنسان إن هو يتعود إنه يحيا حياة نقية عفيفة أمام الله. هناك أمر هام وهو العفة في الزواج المسيحي. الزواج المسيحي زواج عفيف. الزواج المسيحي زواج عفيف. يعني ايه زواج عفيف؟ يعني ليس هو مجرد ترخيص من الكنيسة بممارسة حياة زوجية مستمرة في شهوة غير منقطعة او في غير ضابط، وانما مفروض ان الانسان يكون ايضا متعففا في زواجه، لا يتهالك على هذه الامور تهالكا يحوله الى حياة جسدية بحتة. طبعا ده مش صح. الزواج هو تعاون قلبي ونفسي وروحي وجسدي بين شخصيتين هم ايضا يتعاونوا مع بعض في تكوين حياة روحية سليمة في البيت. كلما كان الزواج عفيفا ومتحفظا كلما كانت الحياة الروحية في البيت سائدة وسليمة. يعني مثلا يكون الأزواج بيتناولوا مع بعض في بعض أيام ويكونوا متحفظين من جهة الجسد في هذه الأيام الخاصة بالتناول في عفة طبعا، ويكون لهم فترات صيام هما الاثنين يبتعدوا عن بعض في عفة في نسك بعاد عن متعة الجسد جميعا سواء في الأكل أو في الحاجات الجسدية دي، وينظروا إلى الأمور بنظرة طبيعية هادئة. بالشكل ده يحيي حياة روحية كويسة، لكن برضه مفروض ان الامور بتكون بموافقة باتفاق مع بعض. ولكي تكون هذه الامور بموافقة لازم الاثنين يكونوا عايشين عيشة كويسة وروحيين، لان الشخص الروحي ينتقي زوجة روحانية علشان هما الاثنين يعيشوا مع بعض حياة روحية، لأن هو يتجه اتجاه وهي تتجه اتجاه فيحصل تعارض بين الاثنين. ليه بعض الشبان ساعات بيجيلهم فترة في سنهم يتحمسوا تحمس كبير للرهبنة ويحب يسيب البيت ويترهبن؟ طبعا الرهبنة لها عوامل. انا عايز اتكلم في الامور بصراحة. الرهبنة لها عوامل. بعض من عواملها ان انسان يشتاق الى حياة الوحدة وحياة السكون والهدوء والصلاة الدائمة، فمثل هذا الانسان ايا كانت حالة بيته لازم يحب يترهب، لازم يحب يترهب. في سبب اخر، ان ساعات الانسان في حماسته الدينية ويكون الفكرة ما جاتلوش خالص، يلاقي ان البيت ما بيساعدوش على حياة روحية، او يجد ان بدأ يقتنع في الداخل ان ما يقدرش يحيي حياة روحية في البيت، فيبدأ تفكيره في انه يكون ليه حياة روحية خارج البيت وخارج الزواج. اؤكد لكم من كل قلبي وخاصة للآباء والامهات الذين بينكم، ان لو كانت بيوتنا المسيحية بيوت يستطيع فيها الشبان انهم يؤدوا واجباتهم الروحية اداء كاملا في صلواتهم في اصوامهم في قراءتهم للكتاب في تأملاتهم، لكان الاتجاه نحو الرهبنة يقل. اقصد يقل من ناحية ايه؟ من ناحية ان العناصر اللي بتشعر بتعب روحي في البيت او بتعب روحي في حياة الزواج مثل هذه العناصر يرضى قلبها من الداخل ولا تتجه الى البعد عن حياتي الزوجيه. طبعا في ناس مهما كان، حتى لو كانت البيوت اللي عايشين فيها في ملء القداسه اللي هم عايزين يتربونه عايزين يتربونه، ده وضع وده وضع. لكن قصدي اقول ان فيه النوع الثاني ده موجود ما نقدرش نمنعه. من امثله كده، بنت من البنات تجد ان امها مش راضيه حتى تروح الكنيسه، لان مهام الزواج في البيت من ناحيه العنايه بالبيت والعنايه بالاولاد والاطفال وكل الحاجات دي ما بتديهاش فرصه ابدا لتقرا كتاب ولا تهدأ لنفسها ولا تصلي ولا تروح كنيسه. تفكر في نفسها وتقول ده انا مصيري هيبقى كده زي امي دي، فيبتدي في قلبها اتجاه ثاني تربط بين الحياه الروحيه وبين عدم الزواج، لان الخبره اللي شافتها، شافت ام في البيت مش قادره ترضى ابدا لربنا، وشافت مثل من امثله الزواج ما بيساعدش على الحياه الروحيه. افرضوا هذه البنت ذاتها كانت عاشت في وسط غير كده، وقدرت تصلي وتعبد ربنا في هدوء في البيت، وامها باللحظه الاخرى تقول لها تعالي يا بنتي نصلي سوا، وتلاقي امها وابوها بيجتمعوا مع بعض يصلوا ويقروا في الكتاب، وتشعر ان جو البيت روحي، تبص تلاقي يجيلها شعور رضا من الداخل انه ممكن جدا ان هي تعيش في مثل هذه الحياه الزوجيه اللطيفه اللي عايشه مع ربنا. احنا في الحقيقه بنضر اولادنا بان احنا ما بنحياش في بيوتنا حياه روحيه سليمه. وبعدين لما اولادنا يتجهوا هذه الاتجاهات نتعب ونتضايق ونقول ازاي الاولاد يمشوا كده، ونتخانق مع الكنيسه ومع رجال الكنيسه ونقول انتوا اغريتوا الاولاد. لا، ما حصلش اغراء، ولكن كل ما كان الولد او البنت بيستطيعوا في بيوتهم انهم يصلوا على كيفهم، انهم يصوموا على كيفهم، انهم يقروا في الكتاب على كيفهم، انهم يروحوا الكنيسه على كيفهم، انهم يتمتعوا بحياتهم الروحيه بلا مانع ولا عائق. وكل ما يجربوا امثله ايضا من المتزوجين بهذا الوضع، كل ما يحصل لهم رضا قلبي ولا يتخوفوا من الحياه الزوجيه. اعرف هذا لان كثير جدا من البنات بيتخوفوا من الحياه الزوجيه. مثال اخر من الامثله، نجد بنات كانوا في ندرس الاحد وبيحضروا اجتماعات بمواظبه وبيدرسوا وليهم نشاط كبير في الكنيسه، اول ما اتجوزوا خلاص علاقتهم بالخدمه انتهت. بتدي فكره سيئه جدا جدا جدا، وبتعطي تعب شديد للبنات الا يردن ان يعيشن في حياه روحيه نشيطه وفي خدمه للكنيسه. بيتعبوا. يعني انا كتير زرت فروع من فروع مدرسه احد بنات، لقيت تغير في الخادمات، فين فلانه وفين فلانه وفين فلانه؟ يقولوا لي فلانه دي اتخطبت وفلانه لا. طب اتخطبت انا ما اجيش الكنيسه، فلانه اتجوزت اتجوزت انا ما اجيش الكنيسه. ايه الكلام ده اللي بتقولوه يا جماعه؟ لو ان الفتاه عندما تتزوج او تخطب تظل على نشاطها في الكنيسه، تاكدوا ان بناتها هيشعروا بان الزواج لا يمنع مطلقا من الحياه الروحيه. الحياه في البيت تساعد برضه، هم عايزين يتفرجوا لربنا، ده نوع وده نوع، لكن قصدي اقول ان فيه النوع الثاني موجود. لذلك انصح بان تكون بيوتنا المسيحيه بيوت فيها العامل الروحي نشيط، فيها الصلوات، فيها الاصوام، فيها الاجتماع المنزلي الروحي، فيها التناول والمواظبه عليه، فيها حضور الكنيسه، فيها المثل الذي لا يتعب انفس الناشئين الصغار، ويشعرهم بأن لابد الحياة الروحية تكون خارج هذا النطاق. أظن المسألة دي واضحة.
طب نكتشف كده. ولله المجد دائما أبديا آمين.